موري روثبارد هو اقتصادي ومؤرخ وباحث في النظريات الاقتصادية، أمريكي من أصول يهودية حيث هاجر أبواه من بولندا إلى أمريكا. ولد في عام 1926 وتوفي في عام 1995. روثبارد ينتمي اقتصاديا إلى المدرسة النمساوية، وهي مدرسة غير تقليدية في فكرها الاقتصادي وتدعو إلى التقيد الصارم بما يسمى بالفردية الممنهجة Methodological Individualism، وهو المفهوم الذي يقول بأن الظواهر الاجتماعية تنتج حصرا من خلال دوافع وأفعال الأفراد. روثبارد يعتبر من الشخصيات المركزية في حركة اللاسلطوية أو الحركة التحررية في أمريكا Libertarian Movement في القرن الماضي، وهو مؤسس ومنظر أيضا لما يسمى بالرأسمالية اللاسلطوية Anarcho-Capitalism. وتبني هذه الرأسمالية اللاسلطوية فكرها على عدة مبادئ، من أهمها طبعا مناهضة الدولة والتحرر من القيود، وبالتالي تسعى إلى إلغاء مركزية الدولة أو الحكومة وتقليص حجمها ودورها إلى أقصى حد، وترى أن المجتمعات بطبعها تميل إلى تنظيم نفسها بنفسها بعيدا عن سلطة الدولة إن تمتعوا بالحرية الكاملة في بناء اقتصاد وسوق حر قائم على دوافع وأفعال الأفراد الطوعية. روثبارد يميل سياسيا إلى الفكر اليميني كما هو متوقع من غالبية من يناهض تدخل الدولة في حياة الأفراد ويدعو إلى مركزية حق الملكية الفردية والسوق الحر. روثبارد ألف العديد من الكتب في النظريات السياسية والتاريخ والاقتصاد ومواضيع أخرى. هذه المقدمة نراها مهمة جدا لفهم الأفكار التي طرحها روثبارد في كتابه الصغير الذي أسماه تشريح الدولة أو تركيب الدولة. سنلخص لكم بشكل مختصر أهم الأفكار التي قدمها روثبارد في هذا الكتاب الذي يلقى حفاوة بالغة ممن ينتمي فكريا وسياسيا واقتصاديا لهذا التيار، تيار اللاسلطوية أو التيار التحرري. وهذه الأفكار التي سنعرضها قد تكون جديدة على المستمع والمشاهد العربي، كوننا كما هو معلوم في الغالب نعيش في دول إما جمهورية ذات حكومات مستبدة أو ملكية لا يستطيع أحد أصلا المساس بملكيتها، بينما مفهوم الدولة وكيف تنشأ وما هي وظيفتها وما طبيعة العلاقة بينها وبين الأفراد والمجتمع تشغل حيزا كبيرا داخل العقل الغربي، وتظهر تجلياته في انتماءاتهم السياسية وتعاطيهم مع التشريعات والقوانين، بل وحتى في حياتهم اليومية. الكتاب مقسم إلى 7 فصول. الفصل الأول عنوانه ما ليس بدولة أو ما لا يعتبر دولة، What the state is not. يبدأ روثبارد بقوله أن الدولة لدى الكثير هي مؤسسة تعنى بالخدمة الاجتماعية، وبعضهم من يراها كالآلهة في المجتمع، وبعضهم ينظر للدولة على أنها مؤسسة ودية ولكنها أحيانا غير فعالة في تحقيق الغايات الاجتماعية، لكن الغالبية تنظر للدولة على أنها وسيلة ضرورية لا غنى عنها لتحقيق أهداف البشر. ويرى روثبارد أن الدولة في سعيها لتحقيق هذه الأهداف تكون في سباق دائم على الموارد ضد القطاع الخاص المتمثل بالأفراد، ويقول أنه مع تنامي مفهوم الديمقراطية في العالم الغربي أصبح شائعا أن تسمع الناس تردد عبارات غير منطقية مثل نحن الحكومة أو الحكومة تمثلنا، وأن استخدام هذه المصطلحات والضمائر الجمعية نحن ونا قد مكن الدولة من تمرير ما أسماه روثبارد بالتمويه الأيديولوجي، بحيث يصبح كل ما تقوم به الدولة مبررا ومقبولا في عقول الناس حتى وإن كانت ما تفعله الدولة هو إجراءات ظالمة ضد المواطنين أو بعضهم. فمثلا إن زاد معدل إنفاق الدولة وحصل هناك عجز في الميزانية، فزيادة الضرائب على المواطنين هو شيء طبيعي ومتوقع ومبرر. لذلك يركز روثبارد على فكرة أن الدولة لا تمثل أبدا الشعب ولا تطلعاته حتى وإن كانت تطبق الديمقراطية، وهذا ما قصده بعنوان هذا الفصل، أي الشعب ليس هو الدولة. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني وعنوانه ما هي الدولة؟ What the state is. إذا قلنا بأن الدولة هي ليست الشعب ولا ممثل له، فما هي الدولة إذن في نظر روثبارد؟ يقول روثبارد أن الدولة هي تلك المنظمة في المجتمع التي تحاول جاهدة الحفاظ على احتكار استخدام القوة والعنف في منطقة جغرافية ما، ويضيف فيقول أن الدولة هي المنظمة الوحيدة في المجتمع التي تجمع أموالها عن طريق استخدام الإجبار والقهر وليس عن طريق تقديم منتجات وخدمات يدفع الناس أموالا مقابلها بشكل طوعي. لذلك تقوم الدولة بالتحكم في أفعال الأفراد باستخدام سلطتها عبر سن القوانين وإجبارهم للامتثال لها، وبالتالي جني الأموال عبر الرسوم والتراخيص والضرائب. لذلك يستنكر روثبارد أنه كيف لمثل هذه الحقيقة أن تغيب عن أذهان الناس. وقد يطرح البعض هنا تساؤلا مشروعا فيقول أن الدولة فعلا تقدم خدمات للشعب مثل المدارس والمستشفيات والطرق والحدائق، وهذه الخدمات تحتاج للتمويل المادي بالطبع، لكن يجب التنويه على أن الفكر اللاسلطوي والفكر التحرري يرى أن تقديم هذه الخدمات المجتمعية ليست أصلا من وظيفة الدولة، بل يترك الأمر للمجتمع نفسه وللقطاع الخاص، ويجب أن يكون التمويل قائم على التراضي مثل عملية البيع والشراء، وليس قائما على الإكراه كما هي الحال في الضرائب. نعود إلى روثبارد حيث يستشهد بعالم الاجتماع الألماني فرانس أوبنهايمر الذي يقول بأن المال يجمع بطريقتين لا ثالث لهما ولا سبيل أصلا للتوفيق بينهما، الأولى عبر إنتاج السلع وتقديم الخدمات وتبادلها بين الناس بشكل طوعي لقاء مقابل مادي وأسماها بالوسائل الاقتصادية لجني المال، والثانية وهي أبسط ولا تتطلب أي إنتاج وإنما تكون عبر انتزاع المال من الغير باستخدام القوة والإجبار، وهي ما أسماها بالوسائل السياسية لجني المال. لذلك يرى عالم الاجتماع أوبنهايمر أن الدولة هي كائن طفيل ابتداء، ويضيف روثبارد لكنها تسمح بالحد اللازم من الحريات ليقوم الأفراد بالإنتاج، مما يمكن الدولة لاحقا من استغلال إنتاجيتهم والإبقاء على مواردها المالية. وهذه النظرة العدائية الشديدة للدولة تذكرني بالأديب الروسي تولستوي الذي كان من أشهر المتأثرين بالفكر اللاسلطوي، حيث قال بعد أن شهد عملية إعدام أثرت به كثيرا: الحقيقة هي أن الدولة مؤامرة مصممة ليس فقط لاستغلال مواطنيها ولكن قبل كل شيء لإفساد مواطنيها. من الآن فصاعدا لن أخدم أبدا أي حكومة في أي مكان. نعود الآن إلى كتابنا والفصل الثالث منه بعنوان كيف تحافظ الدولة على نفسها، How the state preserves itself. يقول روثبارد بأن أي دولة تحتاج إلى تأمين دعم غالبية الشعب، ولكنه يشدد على أن هذا الدعم لا يجب أن يكون بالضرورة دعما نشطا وصريحا من الغالبية، بل يكفي أن يكون استسلاما سلبيا من الغالبية، كما لو أن الدولة قانون حتمي لا مفر منه. وهناك عدة طرق يقول روثبارد تتبعها الدولة للحفاظ على نفسها، من أهمها طبعا تأمين الدعم عبر تكوين جماعات ذات مصالح مادية مشتركة ومترابطة مع وجود الدولة. فالحاكم لا يستطيع الحكم بمفرده، لكنه يحتاج إلى أعوان يتمتعون بالمنافع التي تجلبها الدولة لهم، مثل طبقة الأمراء والنبلاء وموظفو الأجهزة البيروقراطية الذين يتقاضون رواتب ثابتة من الدولة. وهذه طريقة فعالة لكنها تضمن دعم أقلية صغيرة فقط مقارنة بكامل الشعب. لذلك حتى تتغلب الدولة على هذه المعضلة ولتأمين الدعم من قاعدة جماهيرية أوسع، تلجأ إلى الطريقة الثانية وهي إقناع الشعب من خلال بث البروباغاندا وتلقينه أيديولوجيات تخدم في آخر المطاف مصالح الدولة بشكل أساسي. وبالمناسبة وتعليقا على هذه الطريقة، يرى الكثير من المفكرين والنقاد أن التعليم الإلزامي الحديث الموجود في كثير من دول العالم في الوقت الحالي كان الهدف الرئيسي منه حين فرضه هو منع إنشاء جيل يستخدم عقله بشكل مستقل، مما يصعب على الدولة لاحقا مهمة تحويلهم إلى مواطنين صالحين مطيعين لها. وقد تكون هذه فرضية يصعب تقبلها، لكن ما نراه الآن من تغيير المناهج التعليمية بشكل تدريجي في بعض الدول تماشيا مع التوجهات الجديدة التي تتبناها الحكومة هو أمر ملموس ولا يستطيع أحد إنكاره. وهنا تبرز أهمية المفكرين في الدولة، حيث يرى روثبارد أن الدولة تستميل هذه الطبقة التي يقع على عاتقها هذه المهمة الاجتماعية، حيث تتم زراعة وتكريس الأفكار التي من شأنها توطيد ركائز الدولة. وطبعا يندرج تحت هذه الطبقة في عالمنا الإسلامي جميع المؤثرين بما في ذلك طبقة علماء السلطان. يشرح روثبارد أن الأفكار التي يغرسها المفكرون في العقول ترتكز على محورين رئيسيين. المحور الأول أن حكام الدولة أناس جيدون وحكماء وخبراء، ويستندون في حكمهم إلى مدد إلهي، وهم الأحق بالحكم من غيرهم. المحور الثاني أن وجود هذه الدولة أو الحكومة أمر حتمي، ولا يمكن للمجتمع والأفراد أن تستقيم أمورهم بدونها، وبذلك يتم خلق حالة من الخوف والقلق فقط بمجرد التفكير باحتمالية زوال أو استبدال الحكومة الحالية، ويصبح الشعب من تلقاء نفسه يحارب من يحاول الثورة على ظلم الدولة واستبدادها، خوفا من المجهول الذي قطعا سيكون أسوأ. ومن الطرق الفعالة التي تتبعها الدولة للحفاظ على نفسها أيضا أن تربط وجودها مع الأرض التي تحكمها، لأن معظم الناس لديهم نزعة فطرية للدفاع عن أرضهم، وبالتالي فأي انخراط للفرد في عمل من شأنه الحفاظ على الدولة سيكون في نظرهم تضحية في سبيل الوطن. والآن ننتقل بكم إلى الفصل الرابع، وعنوانه كيف توسع الدولة صلاحيتها، How the state transcends its limits. نذكر مجددا قبل المتابعة وعرض أفكار هذا الفصل أن موري روثبارد هو أمريكي الجنسية، وبالتالي فإن جل ما يستشهد به من التفاصيل لدعم أفكاره يكون في سياق تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يقول في هذا الفصل بأن أكثر محاولة طموحا لتقييد صلاحيات الدولة ضد الأفراد تتمثل في ميثاق الحقوق، وهو جزء مهم من الدستور الأمريكي، حيث يتم تفسير هذه الحقوق المكتوبة في حالة الخلاف أو الاشتباه من قبل هيئة قضائية مستقلة بشكل كامل عن الحكومة. ولكن كما يقول روثبارد أن هذه الاستقلالية دائما مهددة ولا بد أن تتأثر بالحكومة، ومع مرور الوقت ليس فقط تتبع الأجهزة القضائية للدولة، لكنها قد تصل لمرحلة تساعد فيها الدولة في توسيع صلاحيتها عبر شرعنة هذه الصلاحيات أمام الشعب، وبدل أن تكون الأجهزة القضائية مدافعا عن الأفراد تتحول لتكون أداة لتقييد حرياتهم. ليس هذا فحسب، بل أن هذا التقييد يصب في مصلحة الشعب. وهذه الملاحظة معروفة لدى كثير من المفكرين، وذكرها غوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي المعروف في كتابه سيكولوجية الجماهير عندما تحدث عن مساوئ الحكومات وإن كان لديها مجالس نيابية منتخبة من الشعب، حيث قال هناك صفتان تلازم أي حكومة: الأولى التبديد الحتمي للميزانية، والثانية التقييد التدريجي للحريات. وربما هذا يكون استطرادا بعيدا، لكن يجب أن نفهم أن دول الغرب لا تتبع وحيا إلهيا في تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، بل تتبع قوانينا من وضع الإنسان نفسه ذو العقل القاصر، وتنحي جانب الدين والأخلاق بالكلية. لذلك تكثر القوانين بشكل متضخم، ويسن قانون جديد لمعالجة قصور القانون الذي سبقه، وهكذا في سلسلة لا متناهية، مما ينتج عنها تقييد الحريات في آخر المطاف. ويستعرض روثبارد بشيء من التفصيل التاريخي في كتابه التداخلات بين الدولة والقضاء والدستور وميثاق الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية، ليبرهن على فكرته الرئيسية التي ذكرناها، وهي أن الدولة تسعى حثيثا لزيادة صلاحيتها على حساب الأفراد. ننتقل الآن إلى الفصل الخامس، وعنوانه ما الذي تخشاه الدولة، What the state fears. يبدأ روثبارد هذا الفصل بالجواب فيقول: ما تخشاه الدولة بالطبع هو أي تهديد من شأنه أن يضعضع قوتها أو حتى يعرضها للزوال، وبأن موت الدول يكون عبر مسارين: إما الغزو من دولة أخرى أقوى أو عبر ثورة تطيح بها من قبل الشعب نفسه، أي باختصار إما الحرب أو الثورة. لذلك كما ذكرنا سابقا تسعى الدولة لأي وسيلة تجعل أفرادها يدافعون عنها سواء من عدو داخلي أو خارجي تحت ذريعة الدفاع عن الوطن أو النفس. وتبرز هنا مغالطة هذا الاعتقاد عند رفض الفرد الدفاع عن نفسه ووطنه فيتم تجنيده إجباريا. ويقول روثبارد أن في حالة الحرب يتم رفع سلطة الدولة إلى مستويات غير مسبوقة بحجة الدفاع أو حجة حالة الطوارئ. وهنا ممكن أن نذكر حالة الطوارئ التي تعلنها بعض الدول وقد تستمر لعقود طويلة بحجة مجابهة أعداء الوطن، لكن في الحقيقة هي تعلن ذلك لرفع سقف الصلاحيات وربما قمع الشعب نفسه. نعود إلى روثبارد حيث يطرح فكرة مثيرة للاهتمام في هذا الفصل، فيقول بأنه يمكننا أن نتأكد من فرضية أن الدولة في المجمل تضع كامل طاقتها في الحفاظ على نفسها أكثر من الحفاظ على مواطنيها عندما نسأل أنفسنا هذا السؤال البسيط: ما هي الجرائم المصنفة على أنها الأخطر في أي دولة؟ هل هي الجرائم المتعلقة بالأفراد كالسرقة والغش؟ أم تلك المتعلقة بالدولة مثل الخيانة والتآمر والهروب من التجنيد الإلزامي؟ وهل ستهتم الدولة بإيجاد مواطن اعتدى على آخر كاهتمامها بإيجاد مواطن اعتدى على رجل الشرطة؟ الجواب واضح هنا. ننتقل الآن إلى الفصل السادس وعنوانه: ما هي علاقة الدول بين بعضهم البعض؟ How states relate to one another؟ بما أن كل المناطق الإقليمية يقول روثبارد في العالم مقسمة على دول مختلفة، لذلك علاقات الدول بين بعضها البعض تأخذ حيزا كبيرا من وقت وموارد الدولة التي بدورها تسعى بشكل طبيعي إلى توسيع منطقة سيطرتها. وأي توسع لدولة ما إقليميا فهو بالضرورة قائم على قهر دولة أخرى وانتزاع سلطتها على أرضها منها. ويقول روثبارد إذا كان الدستور هو الذي يضع حدا لزيادة صلاحيات الدولة داخليا فإن القانون الدولي هو الذي يضع حدا لزيادة الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها خارجيا. ويضيف أن بعض أجزاء القانون الدولي المهمة مثل قانون الحرب أو قانون حقوق المحايدة تم تقديمها في الأصل من قبل جماعات أهلية وقطاع خاص لأن الهدف الرئيس منها هو حماية الأفراد ومصالحهم مما قد ينتج من دمار واضطراب في الإمدادات وحركة التجارة بسبب الحروب التي تشعلها الدول فيما بينها. وتنص هذه القوانين على منع الدول من المساس بخطوط التجارة ما دامت لا تساعد الدول المتنافرة بشكل مباشر في الحرب. ويضيف أن الدول في التاريخ الحديث ومع تداخل المصالح وما يتبعها من تعقيدات ومع التطور الهائل في التكنولوجيا والأسلحة أصبحت تقفز على جميع هذه القوانين التي تهدف لتقليص الأضرار الناتجة عن الحروب وتحييد المدنيين عن الصراعات المسلحة. لكن كما رأينا مثلا في نهاية الحرب العالمية الثانية كيف استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية المدنيين العزل الأبرياء بالقنابل الذرية في اليابان لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية عسكرية. ننتقل الآن إلى الفصل السابع والأخير في كتاب تشريح أو تركيب الدولة وعنوانه التاريخ كصراع بين قوة الدولة والقوة الاجتماعية History as race between state power and social power. يقول روثبارد كما أن العلاقات بين الأفراد إما أن تكون مبنية على التعاون السلمي والطوعي أو تكون مبنية على الاستغلال القسري والتطفل، فيمكننا أيضا النظر في التاريخ من نفس الزاوية وخصوصا تاريخ الاقتصاد. فهناك الإبداع والإنتاج والتبادل السلمي بين أفراد المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى هناك تدخل الدولة وتطفلها على هذه العلاقات الاجتماعية عبر فرض سلطتها وسن القوانين. لذلك يرى أن هناك صراعا دائما بين قوتين متناحرتين، قوة الدولة والقوة الاجتماعية كما يسميها. ويعرف روثبارد القوة الاجتماعية على أنها سلطة الإنسان على الطبيعة وتحويل مواردها باستخدام عقله وإبداعه والتعاون السلمي بين الأفراد إلى سلع وخدمات تعود بالنفع على كل من يشارك في هذه العملية بشكل طوعي، أي بعبارة أخرى هي قدرة الفرد على الإنتاجية من خلال سلطته على الطبيعة. قد يكون أيضا من المفيد الإشارة إلى أن الفكر اللاسلطوي والتحرري يضع أهمية قصوى لحق التملك ويعتبرها أساسا لكل شيء، فلا يمكن أن تتحقق إنتاجية الفرد وإبداعه ما لم يكن يستطيع التملك، وحق التملك عندهم مرتبط بشكل متلازم مع حرية الإنسان، فلا يمكن أن تتخيل أصلا فردا يتملك ما شاء ما لم يكن حرا في نفسه وماله وأفعاله. وهذا المبدأ ركيزة أساسية لكل من ينتمي فكريا وسياسيا لتيارات مثل الليبرالية بمفهومها الأصلي والمحافظ واللاسلطوي وكافة التيارات التي تميل لليمين سياسيا. نعود بعد هذا الاستطراد إلى روثبرت، حيث يعرف قوة الدولة على أنها الاستيلاء القسري والطفيلي على إنتاجية الأفراد، وبالتالي استنزاف ثمرة هذا الجهد الإنتاجي لصالح جهة غير منتجة أصلا. أي باختصار هنا قوتان، سلطة الإنسان على الطبيعة وسلطة الإنسان على الإنسان. ويضيف روثبرت في ملاحظة هامة بأن القوة الاجتماعية دائما ما تكون هي السباقة وهي المسؤولة عن تطور الإنسان والرقي بحياته، إلى أن تلحق بها قوة الدولة وتقوم بوضع العراقيل على شكل إجراءات وقوانين حتى تستفيد هي أيضا. وبالمناسبة هذه العملية التطفلية من قبل الدولة معروفة لمن له اطلاع على الفكر الماركسي، حيث أعلن كارل ماركس أن الاشتراكية يجب أن تقام على أساس انتزاع الثروة التي تراكمت سابقا تحت النظام الرأسمالي، وهذا فعلا حدث ويذكرنا بحركة التأميم التي انتهجتها بعض الدول العربية التي كانت تميل للمعسكر الشيوعي الاشتراكي في القرن الماضي. وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب الصغير الذي تعرفنا من خلاله على أبرز الأفكار التي تهيمن على العقل الغربي فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الفرد والدولة.